الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا سمعه رضي الله عنه يكثر من قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال أو غلمة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة وقهر وضلع الدين وغلبة الرجال. هكذا كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور التي هي مؤلمة للنفوس. هذه الأمور التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام هي من آلام النفوس من مؤلمات النفوس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الهم والحزن، فإن الإنسان إذا واجهه فإن الإنسان مع المكروهات على حالين، إما مكروه قد جاءه وانقضى، فإن الإنسان في فوات الأمور وفي المكروهات على هذين الحالين، إما شيء فاته فيحزن على فواته وإما شيء يتوقع منه الضرر ولن يأتي بعد فيصيبه الهم من جهته. فالهم يكون لأمر لم يقع بعد فيبقى الشخص في قلق وفي غم من ذلك الشيء الذي يخشى أن يقع عليه وأن يرد عليه فتتألم نفسه من ذلك الشيء الذي لم يحصل قبل حصوله. وإن فاته شيء من المحبوبات التي كان يحبها ويريد أن تحصل له فإنه يحزن لفوات ذلك الشيء الذي ما ناله وذهب عنه. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين المؤلمين من آلام النفوس، الحزن على محبوب فات وانقضى والهم من مكروه يخشى أن يقع عليه وأن يرد عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ كما في هذا الحديث، يستعيذ من العجز والكسل، يستعيذ من العجز والكسل. فإن الشيء المحبوب قد يفوت على الشخص إما بعدم القدرة عليه وهو العجز، وإما بعدم إرادته مع القدرة عليه وهو الكسل، فيفوت على نفسه شيئا من الخير ويفوت على نفسه شيئا من الأمور المحبوبة إما بكسله وهذا من جهته، وإما بعدم القدرة عليه وهذا بقضاء ربه. فهكذا يفوت الشيء المحبوب إما بعجز وهو عدم القدرة على ذلك الفعل، وإما بكسل وهو عدم إرادة ذلك الفعل حتى يفوت. فإذا ما فات ذلك الأمر المحبوب إما بسبب العجز أو بسبب الكسل، فإن النفس تتألم من فوات ذلك المحبوب. فإن كان عن كسل فإنما أتي العبد من جهة نفسه، وإن كان عن عجز فهذا بقضاء الله وقدره، وينبغي الرضا بمر القضاء. وفي حديث أبي هريرة قال الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فإن فاتك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. قال فإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فيحرص الإنسان على الخير ولا يمنع من ذلك الكسل، فإن جاء ما لا قدرة له عليه وفاته ذلك الخير لعجزه وعدم قدرته عليه فليرد الأمر إلى قضاء الله وقدره، ولا يتحسر ولا يتندم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الجبن والبخل، يستعيذ من الجبن والبخل. وكم فوت الإنسان على نفسه كثيرا من المحبوبات بسبب جبنه وبسبب بخله. فإن الجبان الذي ما عنده شجاعة يفوت كثير من الأمور المحبوبة بسبب جبنه وعدم إقدامه. فإذا فاته ذلك الشيء المحبوب بسبب جبنه وعدم إقدامه فإنه ربما يتحسر ويتندم فتتألم نفسه بسبب ذلك. وهكذا البخيل يفوته كثير من الخير بسبب بخله من خير الدنيا والآخرة. فإن من كان جوادا في الخلق له المكانة وله الرئاسة وله السيادة في الناس بشجاعته وبجوده وكرمه، وينال كثيرا من أموره الدنيوية بهاتين الصفتين، بصفة الجود والعطاء والكرم وبصفة الشجاعة. فسادات الناس هم الشجعان أصحاب الجود والكرم. فإذا كان الإنسان بخيلا وإذا كان الإنسان جبانا فاته كثير من الخير من خير الدنيا والآخرة، فيتندم ويتحسر من فوات المحبوب وتتألم نفسه بسبب ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين الخلقين الجبن والبخل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضلع الدين، أي من ثقل الدين. فإن الضلع عبارة عن عظم فيه اعوجاج، عظم فيه اعوجاج. والإنسان إذا تحمل شيئا ثقيلا مال أحد جانبيه، إذا تحمل شيئا ثقيلا في جانب من بدنه فإنه يميل ذلك الجانب عن الجانب الآخر بسبب الثقل. فهكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام ثقل الدين بالضلع، بالضلع الذي هو العظم المعوج، فإنه من ثقله قد اعوج اعوج بدنه، فالدين ثقيل وثقل الدين على النفوس ما هو على الأبدان. الدين ثقيل على النفوس، وكم يصيب الإنسان من ألم، من ألم وهم وغم، لا سيما إذا كثرة المطالبة به، فهذا ثقل عظيم لكنه على النفوس وفيه ألم شديد. فاستعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين، واستعاد النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الرجال والقهر الذي يحصل من جهة الخلق، قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. فالقهر بحق هو غلب، هو ضلع الدين، فإن المطالب بحقه يقهر من يطالبه، لكنه قهر بحق. وإذا كان القهر بغير حق فهو غلبة الرجال، تعالي الناس عليه، وإذلال الناس له بالظلم والعدوان والبغي. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من القهر الذي هو بحق والذي بغير حق، فقال عليه الصلاة والسلام في استعاذته وضلع الدين وغلبة الرجال. وهذه مؤلمة، وهذان مؤلمان للنفوس، المطالبة بالدين وهم الدين مؤلم من مؤلمات النفوس. وهكذا تعالي الناس على الشخص وغلبة الناس له بالظلم والبغي وأنواع التعدي مؤلم للنفوس. فهذه مؤلمات النفوس، وهذه الشرور التي تحدث عن النفوس استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. شاهدنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الهم، من الهم الذي يكون في مكروه لم يأتي بعد، وكل ذلك سبب من الشيطان. فإن الشيطان يحرص على إدخال الهموم والأحزان في قلوب الناس، ويحرص على إدخال المخاوف في قلوب الناس. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالهم والحزن والخوف كل ذلك منشأ من الشيطان، إلا ما كان في أمر الآخرة وفيما يتعلق بأمر الدين وأمر ويتعلق برب العالمين، فإن الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة. وإنما الكلام على الخوف من أمور دنيوية ومن أمور متوقعة، كل هذا مما يدعو إليه الشيطان ليعيش المسلم في قلق. فالشيطان يحرص على إقلاق المسلمين وعلى إزعاجهم، غير أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا علاجا من ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام جعل لنا علاجا من ذلك، علاج القلق الذي يحصل للنفوس. من ذلك الاستعاذة التي ذكرناها، يستعيذ الإنسان من السعادة منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف السوء إذا نزل، وهو الذي يدفع السوء قبل حصوله. فاستعذ بربك سبحانه وتعالى من الشرور المتوقعة ينجيك الله سبحانه وتعالى منها، وابتعد عن القلق، ابتعد عن الهم، ابتعد عن القلق، فإن ذلك من أمور الشيطان ومما يدعو إلى ذلك الشيطان. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن من أسباب إزالة القلق في النفوس أن العبد يرضى بقضاء الله وحكمه، يطمئن لقضاء الله وحكمه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس إن اجتمعوا على ضره جميعا من أولهم إلى آخرهم ما تمكنوا، كما أنهم إن اجتمعوا على نفعه ما تمكنوا. فالأمر لله، وقضاء الله سبحانه وتعالى نافذ في خلقه وحده لا شريك له. جاء في حديث جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود بن ناجي من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وقد رفعه زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا بد أن تعلم هذا وأن تتيقن هذا، ما أصابك من الشر والبلاء ما كان ليخطئك، ما كان ليصيب غيرك، بل هو قضاء الله فيك. وما أصاب غيرك ما كان لينتقل إليه، فهذا قضاء الله فيه لا فيك. فارضى لقضاء الله وقدره، واعلم أن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اطمئن بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جماعة ممن مضى من أئمة السلف، أي أنه إذا نزلت عليه المصيبة علم أنها من عند الله عز وجل فرضي وسلم، لأنه يعلم أنها من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم به من نفسه، أرحم به من والده وولده والناس أجمعين. فالمصائب إن نزلت بك، والبلايا والشدائد إن نزلت بك، فإنها رحمة من رحيم، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. اعلم أنها من جهة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير في الدنيا والآخرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي يؤمن أنها من عند الله يهدي قلبه لك الهداية في الدنيا والآخرة. إن علمت أن المصائب والشدائد والمحن والبلايا والأمراض ونحو ذلك من عند الله، وصبرت على ذلك ورضيت وسلمت لأمر الله، فإن لك الهداية في الدنيا والآخرة. فهذا مما تطمئن به النفوس، ومما يزول به القلق. ولما حصل ما حصل للمسلمين في الحديبية من تلك الشروط التي اشترطها المشركون على المسلمين، ورأوا أنها عليهم لا لهم، فرضوا بحكم الله عز وجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بسبب أن رضوا بحكم الله عز وجل. فالرضا بحكم الله الكوني القدري أو الشرعي من أسباب إزالة القلق، ومن أسباب طمأنينة القلوب، ومن أسباب إزالة القلق وطمأنينة القلوب أن تذكر الله عز وجل. إذا ما جاءتك الهموم والدفء ووقعت على قلوبك الأحزان والكروب، ووجدت في قلبك انزعاجا وقلق، فعليك بذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من ذكر الله عز وجل، فسوف يزول القلق من قلبك وتطمئن وينشرح صدرك، ويذهب الله سبحانه وتعالى كيد الشيطان من نفسك. وأعظم ذكر لله عز وجل قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن يرفع الله سبحانه وتعالى عن قلبك القلق. وهكذا الحرص على مجالة البعض والذكرى من أسباب إزالة قلق النفوس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل السكينة على قلبك، وإذا ما نزلت السكينة على قلبك اطمأن قلبك وزال القلق،
القلق له أسباب كثيرة، من أسباب القلق كثرة فتح الآذان للأخبار المزعجة، للأخبار المزعجة كما هو موجود في هذه الأيام، الأخبار من هنا وهناك أقلق الناس بهذا الوباء الذي انتشر في كثير من بلدان العالم. صار حديث الناس وصار الناس في قلق كبير بسبب ذلك، فتحوا آذانهم بكل متكلم وتتبعوا الأخبار، تتبعوا الأخبار التي فيها ما فيها من التهويل وفيها ما فيها من تعظيم الأمور فوق قدرها، فتحوا آذانهم فأصابهم القلق، والأخبار المضخمة تصيب القلق، وكل ذلك من أمر الشيطان. لا تكثر من السماع لمثل هذه الأشياء، هذه الأشياء ليس فيها قلق، ليس فيها خوف، إنما الخوف يأتي من جهة الشيطان، والقلق يأتي من جهة الشيطان. ما عسى يكون، ما عسى يكون هذا الوباء إن انتشر هو رحمة من الله عز وجل في المؤمنين، وعذاب يرسله الله سبحانه وتعالى على الكافرين. ما سوف يحصل لك؟ ما غاية ما قد يحصل لك؟ الموت، الموت غاية ما قد يحصل لك من هذا الوباء. وهل تظن أنك معمر في الدنيا؟ هل تظن أنك مخلد في الدنيا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فعلام القلق وعلام الخوف إن كان من الموت، فالموت لا محالة، لا مفر من الموت، لا مفر منه، ولو عمرت عمر نوح لا بد أن يأتيك الموت بأجل معلوم معدود لا يتقدم ولا يتأخر. فعلام القلق كل هذا من الشيطان، وكل نعم على العبد أن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، وأن يستعين به، وأن يستعين بالله عز وجل من شر الأوبئة والأمراض، لكن لا يدخل نفسه في القلق وفي الهم، ولا يكثر من السماع للإعلام الذي يضخم الأمور فوق قدرها. أولئك الكفار وإن ضخموا هذا الأمر وخافوا منه أشد الخوف، فإنهم يخافون على دنياهم، الدنيا هي جنتهم، الدنيا هي جنتهم، أما هي للمؤمن فهي سجن له، الآخرة هي جنة المؤمنين، وأما الدنيا فهي جنة للكافرين. إن ضخموا هذا الأمر وخافوا منه وأصابهم الرعب والولع، فهذا من شدة محبتهم للدنيا وحرصهم عليها، لأنهم لا يرجون الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وترجون إلى الله ما لا يرجون. المصائب إذا نزلت عليك يا عبد الله فأنت ترجو من الله ما لا يرجو. أولئك القوم، أولئك القوم لا يرجون ثواب الله ولا يرجون مغفرة الذنوب، وإنما همهم الدنيا وما فيها من الشهوات والنبات. إن نزلت بك المصائب فأنت ترجو الخير وتنجو الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء، أن يصرف عنا وعن المسلمين الوباء والأمراض، إنه على كل شيء قدير. اللهم عافي بلادنا وسائر بلدان المسلمين من الأوبئة، اللهم عافي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الأمراض المهلكة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم من أراد بنا كيدا ومكرا وسوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.